الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 36 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب الأسماء العاملة عمل أفعالها. ذكرنا اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل وأمثلة المبالغة واسم المفعول، بقي معنا الصفة المشبهة باسم الفاعل وكذلك اسم التفضيل. اليوم نأخذ الاسم السادس الذي يعمل عمل فعله، وهو الصفة المشبهة باسم الفاعل. لازلنا نذكر أن هذه الأسماء تعمل عمل الفعل، يعني يكون لها فاعلا، ولربما تتعدى إلى مفعول به. هذا معنى أسماء عاملة عمل أفعالها. وكل اسم من هذه الأسماء له شروطه، قد يوافق أسماء أخرى وقد يخالف على ما ذكرنا. اليوم الصفة المشبهة باسم الفاعل، يقولون هذه الصفة مشبهة باسم الفاعل. بماذا الصفة المشبهة باسم الفاعل؟ أي أنها تأتي للدلالة على معنى الموصوف، اسم الفاعل للدلالة على من قام بالفعل، اسم يدل على من قام بالفعل. الصفة المشبهة باسم الفاعل هي تأتي للدلالة على شيء قريب من هذا، على من يتصف بهذا الشيء. وفرق بين من قام بهذا الشيء وبين من يتصف بهذا الشيء. اسم الفاعل يتجدد ويزول، جاء الضارب أخاه، الضارب اسم فاعل يدل على من قام بفعل الضرب، ثم يزول هذا المعنى، عارض ويزول. الصفة المشبهة تدل على المعنى القائم بالشخص الموصوف، ذاك هي صفة مشبهة، كأنها تصف حاله لا على سبيل التغير والزوال، بل على سبيل الدوام والثبوت، كأن هذه صارت صفة له، مثل محمد حسن وجهه أو وجهه، يجوز وجهه ويجوز وجهه كما سنبين إن شاء الله تعالى. حسن هذه صفة مشبهة، صفة لمحمد أو لوجه محمد، معنى قائم بالموصوف للدلالة عليه، على وجه الثبوت والدوام في سائر الأوقات، ليس عارضا ويزول. هذا الفرق الأول. ولكن نحن نريد أن نعرف ما الشبه باسم الفاعل. عندما يقال صفة مشبهة بماذا؟ باسم الفاعل. بماذا تشبه الفاعل؟ أولا بأن الفعل يدل كما ذكرنا على من قام بهذا الفعل، اسم يدل عليه ويزول. الصفة المشبهة هذه تدل على المعنى القائم بالموصوف، لا يوجد فعل قد حدث لكن يوجد صفة، فهذه الصفة تدل على الموصوف قائمة به، محمد حسن وجهه، حسن رأيه، لاحظ أنا رفعت ونصبت وجهه ورأيه. كذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل تشبه الفاعل بماذا؟ الفاعل يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول به. كذلك الصفة المشبهة تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى ما يشبه المفعول به، وهذه ضع تحتها خطا، ما يشبه المفعول به، يعني ليس مفعولا به. نعم ليس مفعولا به، سنبين السبب. هو يشبه المفعول به أنني أنصب الكلمة، محمد حسن وجهه، نصبت هذا وجهه منصوب على المفعولية أو على ما يشبه المفعولية عفوا، وليس مفعولا به لسبب ليس مفعولا به، سنذكره في وقته إن شاء الله. طبعا اسم الفاعل قد يتعدى إلى مفعول به أول وإلى مفعول به ثان، وهذا ماذا ما كيف يكون هذا؟ نرجع إلى أصل اسم الفاعل. إذا كان مصاغا من فعل لازم فإنه لا يحتاج إلا إلى فاعل، وإذا كان مصاغا من فعل متعد فإنه يحتاج إلى مفعول به. وهنا سؤال، ما هو الفعل اللازم وهو الفعل وما هو الفعل المتعد؟ الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بالفاعل، والفعل المتعد هو الذي لا يكتفي بالفعل بل يتعدى إلى مفعول به، قد يكون مفعولا به أولا وقد يحتاج إلى مفعول به ثان وثالث. مثلا ضرب أو قام أو نام، بلاش ضرب، قام، قام الولد، قام فعل ماض، الولد فاعل، هل احتاجنا إلى مفعول به؟ لا، هذا الفعل لازم، لا أحتاج إلى مفعول به، لازم. فعل متعد مثلا أكل، هذا فعل متعد، يمكن أن تكتفي بعض الأحيان بالفاعل، تقول أكل الولد وتسكت، ولكن تبين تقول أكل ولد تفاحة. وهناك أفعال لابد أن تكون متعدية ولا تقبل اللزوم، مثل أعطى، هذا متعد إلى مفعول به أول وثان، أعطى محمد صديقه مالا، لاحظ. أو مثلا كلمة فتح، أقول مثلا فتح محمد، ماذا فتح، الباب أم الكتاب؟ لابد أن تبين متعد، إما متعديا بمفعول واحد أو بأكثر. وصغ منه اسم الفاعل، مثلا عندما قلنا قام اسم الفاعل منه قائم، فهذا لا يحتاج إلى مفعول به لأنه لازم يكتفي بالفاعل. فاتح من فتح، هذا يحتاج إلى مفعول به لأنه متعد. المعطي، هذا يحتاج إلى مفعول به لأنه متعد، وهكذا. الصفة المشبهة هي مصاغة دائما، وهذه تختلف عن اسم الفاعل، دائما مصاغة من فعل لازم بخلاف اسم الفاعل. هي تشبهه، قلنا بماذا؟ بأنها تأتي للدلالة على معنى قائم في الموصوف، تشبه الفاعل بهذا. وتشبه الفعل أنها تحتاج إلى فاعل، ولربما تحتاج إلى ماذا، أو لربما تزيد وتعرب وتقول تنصب بما يشبه المفعول به وليس مفعولا به، لكنها تفارق اسم الفاعل بأشياء أخرى، منها أن اسم الفاعل قد يصاغ من لازم وقد يصاغ من فعل متعد، بينما الصفة المشبهة لا يكون إلا مصاغة، لا تكون إلا مصاغة من فعل لازم فقط. لذلك لا يأتي المنصوب بها بالصفة المشبهة مفعولا به، لأن المفعول به لابد أن يكون لفعل متعد، لكن الصفة المشبهة حيثما نصبت فإنك تقدر النصب على شبه المفعولية أو على شيء آخر سنتكلم عنه بعد قليل، لكن ليس على مفعول به، فهي أشبهت اسم الفاعل من حيث أن هنالك نصبا ولكن ليس مفعولا به، لأن الصفة المشبهة مصاغة من فعل لازم لا يقبل المفعول به. واضح؟ اسم الفاعل قد يكون مصاغا من فعل لازم أو فعل متعد، ومن هنا يكون اسم الفاعل قد يحتاج إلى مفعول به وقد لا يحتاج. كذلك ذكرنا أحد الفروقات المهمة بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل، أن اسم الفاعل عارض ويزول، الصفة المشبهة صفة على الدوام والثبوت، فرق بينهما. لماذا لم يقل صفة مشبهة باسم المفعول فقط صفة مشبهة باسم الفاعل؟ لأن المعنى من الصفة المشبهة هو للدلالة على المعنى القائم بالموصوف، كأنه قريب من الفاعل وليس على من وقع عليه الفعل مثلا كاسم المفعول. في فرق، يعني لم نخرج في الصفة المشبهة عن الفاعل، لم نخرج. واضح؟ طيب، بعد ذلك كله، ما هو إعراب الصفة المشبهة أو ما هو تعريف الصفة المشبهة؟ للعلماء تعريف في ذلك، بعضهم يقول، وهذا أسهل حقيقة وجدته في أحد الشروحات، الصفة المشبهة اسم مصوغ من اللازم، أي ليس من الفعل المتعدي، للدلالة على الثبوت والدوام. هذا الكلام صراحة، هذا التعريف مريح، اسم مصوغ من اللازم للدلالة على الثبوت والدوام. يوجد تعريف آخر فيه تفصيل أكثر، الصفة المشبهة باسم الفاعل هي الصفة المصوغة من فعل لازم، هذا أخذناه، لغير تفضيل، أي ليس اسم تفضيل، لأن هناك صفات أو أسماء مصوغة من فعل لازم يراد بها التفضيل، للدلالة على معنى قائم في الموصوف، لأن التفضيل يختص بذلك. نعيد التعريف، الصفة المصوغة من فعل لازم لغير تفضيل للدلالة على معنى قائم في الموصوف على وجه الثبوت. يعني الكلام أطول قليلا من التعريف الأول وهو قريب منه جدا، ولكن زاد لغير تفضيل، لأن لو أزلنا كلمة لغير تفضيل هنا قد يدخل اسم التفضيل في هذا التعريف، لذلك يضعون فاصلا في التعريف، هذا مرده إلى علم الحدود والتعريفات، إذا أردت أن تعرف شيئا يقولون لابد أن يكون جامعا مانعا، جامعا كانوا يجمعوا اسم الجنس، أولا تأتي بالتعريف على أنه جنس، ثم تبدأ وتضع فواصل تمنع غير المقصود من الدخول فيه، غير المحدود، عندما يعرفون يقولون الإنسان حيوان ناطق، وهذا التعريف لا أحد يستنكر عليه، فقد استخدمه الشيخ العثيمين في شرح منظومة العمريطي عفوا. والله نسيت عمريط ولا عمريطي، أظن عمريط نسيت. على كل حال فذكر هذا التعريف. على كل حال الإنسان حيوان، هذا جنس يدخل كل الحيوانات، لكن أخرج ما ليس بناطق بالفاصل، قال حيوان ناطق، هذا الناطق قال فاصل. فكذلك في التعريف هنا قال الصفة المصوغة من فعل لازم لغير تفضيل، حتى يخرج الصفة المصوغة من فعل لازم لتفضيل. طيب إذن دعونا على التعريف الذي أخذناه قبل قليل. الصفة المشبهة هي اسم مصوغ من اللازم للدلالة على الثبوت والدوام، بينما اسم الفاعل عارض. واضح؟ طيب مثال الصفة المشبهة، مثلا حسن، ظريف، طاهر، ضامر كما ذكر المؤلف. مثلا طاهر من الفعل طهورة. لاحظ أن طاهر تشبه كلمة اسم الفاعل، لكن ما الفرق بين اسم الفاعل في هذا اللفظ؟ هو نفس الصيغة، طاهر على وزن اسم فاعل، لكن عندما أفرق بماذا؟ أفرق بالمعنى. فإذا أردت هذه الكلمة طاهر على سبيل العارض فهذا اسم فاعل. مثلا واحد توضأ وتقول والله فلان طاهر وجهه، فلان طاهر توضأ، فلان طاهر، هذا اسم فاعل. ولكن فلان عقيدته سليمة فتقول فلان قلبه طاهر، هذا ليس عارضا، هذا تريد به الدوام والثبوت. لاحظ نفس الكلمة لكن المعنى مختلف. على كل حال ضربت هذا المثال لأبين أصل الكلمة أنها مأخوذة من فعل لازم، طهرة، طهر القلب أو طهر الولد، فعل لازم. الصفة المشبهة دائما مصوغة من فعل لازم، سواء كان ثلاثيا مثل طهرة، أو كان غير ثلاثي مثل انطلق فلان، أو الخطيب منطلق لسانه من الفعل انطلق. واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله، نعود إلى كلام المؤلف، قال والصفة المشبهة باسم الفاعل، هذا معطوف على ما قبله، والصفة مرفوع على معطوف على مرفوع، والصفة المشبهة باسم الفاعل أي تعمل عمل فعلها. طبعا بالمناسبة بماذا؟ بشروط. تذكرون شروط اسم الفاعل؟ أن يكون مستندا، وليس قلنا مستندا، إيش كنا نقول الكلمة؟ قل أن يسبقه، وليس شرطا يسبقه، حتى كلمة يسبقه أنا نسيت، والله يخليني آتي باللفظة الصحيحة سبحانه ونسيت. سبحان الله. معتمدا، نعم، أن يكون معتمدا. تذكرون اسم الفاعل، شروط اسم الفاعل أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. كذلك الصفة المشبهة لابد أن تكون معتمدة على موصوف قبلها، لا تأتي لوحدها، لا تكون مبتدأ، تكون خبرا أو منعوتا لنعت، معتمدة على شيء قبلها. طيب قال المؤلف رحمه الله والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، هذه مسألة مهمة، المتعدي لواحد ماذا يعني؟ يعني الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل الذي له مفعول به واحد فقط. ألم نقل أن اسم الفاعل قد يكون لازما فلا يكون له مفعولا به، يحتاج فقط إلى فاعل، ولربما يكون اسم الفاعل مصاغا من فعل متعد لمفعول واحد مثل فتح فاتح، فهنا يكون متعديا بمفعول به واحد، وقد يكون متعديا بمفعول به ثان. فهنا الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل فقط الذي يتعدى بمفعول به واحد، ليس الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل اللازم الذي يلتزم فقط بالفعل ولا بما يتعدى بمفعولين. عندك مثال على اسم فاعل يتعدى بمفعولين؟ نعم، جاء الملبس، جاء الرجل الملبس زوجته حجابها. جاء الرجل فعل وفاعل، الملبس نعت للمنعوت، إذن هذا معتمد عليه، وهذا اسم الفاعل ملبس يحتاج إلى فاعل هو ضمير مستتر، وهذا متعد زوجته مفعول به أول، وهذا الملبس يتعدى إلى مفعول به ثاني حجابها. فهذا الصفة عندنا صفة مشبهة تشبه مشبهة باسم الفاعل المتعدي واحد فقط. وبالمناسبة نذكر ونعيد أن الصفة المشبهة هي من فعل لازم، مصاغة من فعل لازم، يعني لا يوجد أصلا متعد حقيقة، لكن تشبه اسم الفاعل بأننا نصبنا اسما بعدها، ليس دائما، ولكن لا نقول أنها مفعولا به، بل منصوب على شبه المفعولية، لأن الصفة المشبهة مصاغة من اسم فعل لازم، يعني لا يحتاج إلى مفعول به. طيب، قال المؤلف: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. طيب، ما تعريفه؟ قال: وهي الصفة المصوغة أي من اللازم لغير تفضيل لإفادة الثبوت، مثل قال: كحسن وظريف وطاهر وضامر. هذه الأمثلة الأربعة بالمناسبة كل مثال مقصود عند المؤلف. لو رددت كل كلمة أو كل اسم هنا إلى فعله لوجدت فرقا. مثلا حسن، حسنة، تلاحظ أن كلمة حسن تشبه وزن فعلها، وليس بالحركات أنها مثل هذه مرفوعة وهذه، لا، أنها نفس الحروف ثلاثة، حسن، حسنة، صح؟ فهي تشبه فعلها اللازم بماذا؟ بالعدد أو كما يقولون تشبهه بالحركات والسكنات. تشبه فعله، طبعا أنا أتكلم عن الفعل الماضي، تشبه الفعل المضارع، يقولون توازن المضارع في الحركات والسكنات، يعني حسنة، حسن، وحسنة. لو أتينا إلى الفعل المضارع يحسن، لا أنا شوي أبعدكم قليلا، المعذرة عفوا، خلينا بدي ارجع شيء. كنت اريد شيء ثاني سبحان الله، لكن هذا يتوهكم قليلا. ناتي الى كلمه حسن. هذه حسن لا توازن مضارعها في الحركات والسكنات. مضارع حسن ماذا؟ يحسن، اليس كذلك؟ فلاحظ حسن، الكلمه الاولى مفتوح، الحرف الاول مفتوح، الحرف الثاني مفتوح او بلاش نقول مفتوح، الحرف الاول متحرك، الحرف الثاني متحرك، والثالث ساكن، لا يهمنا الثالث. ناتي الى مضارعه. عدد الحروف مختلف، ويختلف كذلك في الحركات والسكنات. حسن يحسن، يحسن ي، فعندنا أربعة وحسن ثلاثة، هذا أولا. ثانيا الحركات تختلف، مثل الحرف الثاني من يحسن ساكن، الحرف الثاني من حسن متحرك، فهذا لا يوازن المضارع في الحركات والسكنات، لذلك جاء المؤلف به، لكنه صفة مشبهة. ظريف مثلا، ظريف فعله المضارع يظرف، هو يوازن المضارع بالعدد الحروف ويختلف معه بماذا؟ بالحركات والسكنات. ظريف أربعة حروف، يظرف أربعة حروف، لكن ظريف الحرف الأول متحرك حسنا، الحرف الثاني متحرك ظريف، بينما يظرف الحرف الأول متحرك يشابه، الحرف الثاني ساكن، لاحظ. فهذا حسن وظريف، لماذا أتى بهما المؤلف؟ يقول لك أن فعلها المضارع غير متوازن، إما بالعدد وإما بالحركات، وإما بالعدد والحركات، ولربما يكون متوازنا بالعدد والحركات، مثل ماذا؟ مثل طاهر وضامر. طاهر يطهر، عدد كلمة حروف طاهر أربعة، عدد حروف يطهر أربعة، هل يساوي أو هل يتوازن مضارع طاهر بالحركات؟ ننظر. طاهر الحرف الأول مفتوح أو قل متحرك، قد يكون مضموم أو مكسور، المهم أنه متحرك. طه الحرف الأول من يطهر ي، إذا متحرك. الحرف الثاني من طاهر الألف، هذا ساكن. الحرف الثاني من يطهر الطاء ساكن. الحرف الثالث من طاهر الهاء متحرك على الكسر. الحرف الثالث من يطهر الهاء متحرك وإن كان مضموما. إذن لاحظ، طاهر وازن مضارعه في الحركات والسكنات، وكذلك ضامر. وحسن وظريف وازن، عفوا، خالف مضارعه في الحركات والسكنات، بل حتى أن حسن خالف مضارعه في الحركات والعدد، عدد الحروف. هذه ضحى فائدة مهمة تستفيد منها إن شاء الله تعالى. على كل حال، أنا لا أريد أن أبتعد كثيرا، لكن أريد أن أقول لك المؤلف عندما يأتي بالتمثيل ليس عبثا، عندما قال حسن وظريف وطاهر وضامر، لماذا جاب أتى بأربعة، أربعة أمثلة لهذا الذي ذكرته وقد أطلت فيه قليلا، المعذرة، لكن فيه فائدة إن شاء الله. الذي نريد أن نعرفه، ما هي الصفة المشبهة؟ هي اسم، وهذا الاسم صفة مصوغة من فعل لازم لغير تفضيل للدلالة على معنى قائم في الموصوف على وجه الثبوت. وإن شئت قل اسم مصوغ من اللازم للدلالة على الثبوت والدوام. طيب، انتهينا من هذا. من باب الفائدة، اسم الفاعل دائما، اسم الفاعل سواء كان لازما أو متعديا فعله يوازن مضارعه في الحركات والسكنات وفي عدد الكلم وفي عدد الحروف. مثلا ضارب مضارعه يضرب، ضارب أربعة، يضرب أربعة. ضارب الحرف الأول مفتوح والثاني ساكن، الحرف الأول متحرك، الحرف الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك. يضرب الحرف الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك. طيب فعل غير ثلاثي مثل أكرم مكرم، مكرم أربعة، أكرم أربعة، يكرم عفوا، يكرم أربعة. مكرم الأول متحرك، الثاني ساكن، الثالث متحرك. يكرم الأول متحرك، الثاني ساكن، الثالث متحرك. هذا دائما. طيب نأتي إلى كلام مؤلف، أو نعود نسير مع كلام المؤلف الآن، أو نتابع كلام المؤلف. قال رحمه الله: ولا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا. ما هو هذا ولا يتقدمها؟ أي الصفة المشبهة. ذكر فرقا من الفروق غير التي ذكرتها عن اسم الفاعل، قال ولا يتقدمها معمولها. وقد يتقدم معمول اسم الفاعل، نعم، تقول زيد كاتب الدرس، وزيد الدرس كاتب، لكن لا يجوز أن تقول أخوك رأيه حسن، أو أخوك، تقول أخوك حسن رأيه، ولا تقول أخوك رأيه حسن. واضح؟ فلا يتقدم المعمول، لا بد أن يكون معمول الصفة المشبهة متأخرا عنه بعده. قال ولا يكون أجنبيا. أجنبيا ماذا يعني؟ أجنبي يعني ليس سببيا، يعني يقول لك لا بد من الصف من معمول الصفة المشبهة أن يكون سببيا لا أجنبيا. طيب ماذا يعني بالسببي وماذا يعني بالأجنبي؟ السببي هو الاسم الظاهر المتصل بضمير يعود على الصفة. جاء الرجل الحسن وجهه، وجهه اسم ظاهر معه ضمير يعود على الصفة الحسن. واضح؟ يعود طبعا على صاحب الصفة. جاء الرجل الحسن وجهه، وجهه اسم ظاهر يرتبط به ضمير، هذا الضمير يعود على صاحب الصفة الرجل، هذا معنى السببي. بينما الأجنبي لا يكون هنالك ضمير، طبعا أقول لا يكون هنالك ضمير سواء تقدير، سواء موجودا لفظا أو تقديرا، يعني لا تحتاج إلى تقدير. مثال ذلك زيد كاتب الدرس، زيد كاتب الدرس، الدرس تعود على ماذا؟ هل ترتبط بزيد؟ هل كاتب درسه هو أم درس زميله؟ واضح؟ هذا أجنبي. الصفة المشبهة لابد أن يكون الضمير موجودا سواء باللفظ أو تقديرا، يمكن أن تحذف الضمير لكن يكون له تقدير، هذا الضمير سواء كان موجودا أو مقدرا فإنه يعود على صاحب الصفة، هذا هو السببي. فيقول لك من الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، أولا أن لا يتقدم معمولها عليها، ثانيا أن لا يكون أجنبيا أي يكون سببيا، أي أن يكون اسما ظاهرا مرتبطا بضمير سواء كان مذكورا أو مقدرا يعود هذا الضمير على صاحب الصفة. واضح؟ جاء الرجل الحسن وجهه، لا واضح. طيب قال المؤلف رحمه الله: ويرفع. الآن إعرابه، الإعراب الذي بعده. ألم نقل أن الصفة المشبهة هي من الأسماء التي تعمل عمل فعلها طبعا بشروط أن تكون معتمدة على موصوف قبله؟ جيد. طيب ماذا نعرب المعمول الذي بعدها، معمولها ما هو إعرابه؟ قال: ويرفع على الفاعلية أو الإبدال، وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به، والثاني يتعين في المعرفة ويخفض بالإضافة. عندنا أحوال حلوة، هي كلمة أحوال زي الصوفية. لا والله ما عندنا أحوال، نسأل الله العافية. أقصد حالات، عندنا حالات في التعريف في الإعراب. قد يكون المعمول مرفوعا على أنه فاعل، أو أنه بدل من فاعل محذوف، فاعل ضمير، يعني فاعل يكون الفاعل ضميرا مستترا وليس محذوفا عفوا، ويكون هذا الاسم الظاهر بدل منه، لكن مرفوع على كل حال، سواء ذكرته قلت هذا فاعل أو قلت هذا بدل من فاعل. طبعا الجمهور لا يقولون بدل، أكثرهم يقولون فاعل، لا تقول بدل وهذا أريح لك. طيب، ويمكن أن تعرب المعمول على أنه منصوب، منصوب بماذا؟ إما على التمييز أو على التشبيه بالمفعول به. وأيضا هنالك إعراب ثالث، أن يكون مضافا إليه، هذه يعني بالجر، يخفض مخفوضا. هذه ثلاثة حالات. متى نعرب المعمول على أنه مرفوع، ومتى نعربه على أنه منصوب، ومتى نعربه على أنه مخفوض؟ فيها تفصيل طويل صراحة، ولا أريد أن أفصل كثيرا، لكن بالنسبة للفاعل مثلا تقول: الخطيب طلق لسانه، الخطيب مبتدأ، طلق خبر، لسانه فاعل، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. جيد. طبعا بعضهم يقول لسانه بدل من ضمير مستتر، والضمير المستتر هو الفاعل، لكن الجمهور على أن لسان الكلمة لسانه فاعل وانتهينا. متى نعرب الصفة المعمول للصفة المشبعة على أنه منصوب، أو على أنه مفعول، أو على شبه المنصوب على شبه المفعولية أو تمييزا؟ قالوا: إذا كان هذا المعمول معرفة تعربه منصوبا على شبه المفعولية، وإذا كان نكرة تعربه على التمييز. تقول مثلا: جاء الولد، جاء رجل حسن وجهه، جاء، لا هكذا، هذا نعم، جاء رجل حسن وجهه، هذا مثال جيد. وجهه مضاف ومضاف إليه معرفة، صح؟ إذن هذا نصبته أنت وقدرت الفاعل ضمير مستتر، حسن هو وجهه، ماشي، هذا منصوب على شبه المفعولية. لماذا؟ لأنه معرفة، فلا يجوز أن أقول تمييزا. لكن لو كان نكرة يمكن أن، أو لا يمكن، بل يقال تمييز منصوب على التمييز، ولا يقال منصوب على شبه المفعولية. تقول مثلا: العدو شديد بأسا، بأسا هذه نكرة منصوبة، لا تقول منصوب على شبه المفعولية، إنما تقول هنا منصوب على التمييز. واضح ما الفرق؟ عند إذا أردت النصب، إذا أردت النصب فإنك تنظر إذا كانت المعمول نكرة أو معرفة، فإن كان معرفة فإنك تنصب على شبه المفعولية، وإن كان نكرة فإنك تنصب على التمييز. طبعا ذكرنا قلنا على شبه المفعولية، لماذا؟ لأن الصفة المشبهة مصاغة من فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به، وحيثما نصبنا تشبيها باسم الفاعل فإننا لا نقول مفعولا به ولكن نقول يشبه المفعولية. واضح؟ طيب، ومتى نعرب المعمول على أنه مخفوض جار مضاف إليه؟ إذا كان معرفة، إذا كان عفوا بأل التعريف، جاء رجل كريم الطبع، الطبع أل التعريف مضاف إليه. واضح؟ طبعا هناك تفصيلات أخرى بالمناسبة لا أريد أن أخوض فيها في قضية التعريف والتنكير وأل المعرف وألت والأل أل التعريف إذا وضعت على المعمول أو وضعت على شبه الصفة المشبهة، فيها كلام طويل صراحة لا أريد أن أخوض فيه لأن الأمر يزداد صعوبة، ونحن تكلمنا كثيرا فيما أظن ويكفي في لهذا اليوم. إن ضبطنا هذا الذي ذكرته، وأتمنى أن تركزوا فيه كثيرا، واعذروني على الإطالة وأنني زدت كلمات أو دعونا أقول استطردت في بعض الأحيان، ولكن بالمناسبة الاستطراد ليس من عندي، هو من ضمن الشرح، لم آتي بشيء خارج، لكن أعدت الكلام كثيرا من باب الترتيب. فاسمعوا الكلام وقرؤوه عندما يفرغ، رويدا رويدا، وأعيد مرة تلو الأخرى، إذا ضبطتم ما ذكرته لكم ستكونون على خير في هذا إن شاء الله تعالى، على فهم ومعرفة. ويبقى التفصيلات الأكثر ممكن نتكلم عنها في وقت آخر في مكان آخر إن شاء الله تعالى. طيب، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد الله أنت نستغفرك ونتوب إليك، نشهد الله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 36 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب الأسماء العاملة عمل أفعالها. ذكرنا اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل وأمثلة المبالغة واسم المفعول، بقي معنا الصفة المشبهة باسم الفاعل وكذلك اسم التفضيل. اليوم نأخذ الاسم السادس الذي يعمل عمل فعله، وهو الصفة المشبهة باسم الفاعل. لازلنا نذكر أن هذه الأسماء تعمل عمل الفعل، يعني يكون لها فاعلا، ولربما تتعدى إلى مفعول به. هذا معنى أسماء عاملة عمل أفعالها. وكل اسم من هذه الأسماء له شروطه، قد يوافق أسماء أخرى وقد يخالف على ما ذكرنا. اليوم الصفة المشبهة باسم الفاعل، يقولون هذه الصفة مشبهة باسم الفاعل. بماذا الصفة المشبهة باسم الفاعل؟ أي أنها تأتي للدلالة على معنى الموصوف، اسم الفاعل للدلالة على من قام بالفعل، اسم يدل على من قام بالفعل. الصفة المشبهة باسم الفاعل هي تأتي للدلالة على شيء قريب من هذا، على من يتصف بهذا الشيء. وفرق بين من قام بهذا الشيء وبين من يتصف بهذا الشيء. اسم الفاعل يتجدد ويزول، جاء الضارب أخاه. الضارب اسم فاعل يدل على من قام بفعل الضرب، ثم يزول هذا المعنى، عارض ويزول. الصفة المشبهة تدل على المعنى القائم بالشخص الموصوف، ذاك هي صفة مشبهة، كأنها تصف حاله لا على سبيل التغير والزوال، بل على سبيل الدوام والثبوت، كأن هذه صارت صفة له، مثل محمد حسن وجهه أو وجهه، يجوز وجهه ويجوز وجهه كما سنبين إن شاء الله تعالى. حسن هذه صفة مشبهة، صفة لمحمد أو لوجه محمد، معنى قائم بالموصوف للدلالة عليه على وجه الثبوت والدوام في سائر الأوقات، ليس عارضا ويزول. هذا الفرق الأول. ولكن نحن نريد أن نعرف ما الشبه باسم الفاعل، عندما يقال صفة مشبهة بماذا؟ باسم الفاعل، بماذا تشبه الفاعل؟ أولا بأن الفعل يدل كما ذكرنا على من قام بهذا الفعل، اسم يدل عليه ويزول. الصفة المشبهة هذه تدل على المعنى القائم بالموصوف، لا يوجد فعل قد حدث لكن يوجد صفة، فهذه الصفة تدل على الموصوف قائمة به، محمد حسن وجهه، حسن رأيه، لاحظ أنا رفعت ونصبت وجهه ورأيه. كذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل تشبه الفاعل بماذا؟ الفاعل يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول به، كذلك الصفة المشبهة تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى ما يشبه المفعول به، وهذه ضع تحتها خطا، ما يشبه المفعول به، يعني ليس مفعولا به، نعم ليس مفعولا به، سنبين السبب. هو يشبه المفعول به أنني أنصب الكلمة، محمد حسن وجهه، نصبت، هذا وجهه منصوب على المفعولية أو على ما يشبه المفعولية عفوا، وليس مفعولا به لسبب، ليس مفعولا به سنذكره في وقته إن شاء الله. طبعا اسم الفاعل قد يتعدى إلى مفعول به أول وإلى مفعول به ثاني، وهذا ماذا ما كيف يكون هذا؟ نرجع إلى أصل اسم الفاعل، إذا كان مصاغا من فعل لازم فإنه لا يحتاج إلا إلى فاعل، وإذا كان مصاغا من فعل متعد فإنه يحتاج إلى مفعول به. وهنا سؤال، ما هو الفعل اللازم وهو الفعل وما هو الفعل المتعد؟ الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بالفاعل، والفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بالفاعل بل يتعدى إلى مفعول به، قد يكون مفعولا به أولا وقد يحتاج إلى مفعول به ثان وثالث. مثلا ضرب أو قام أو نام، بلاش ضرب، قام الولد، قام فعل ماض، الولد فاعل، هل احتاجنا إلى مفعول به؟ لا، هذا الفعل لازم، لا أحتاج إلى مفعول به، لازم فعل متعد. مثلا أكل، هذا فعل متعد، يمكن أن تكتفي بعض الأحيان بالفاعل، تقول أكل الولد وتسكت، ولكن تبين تقول أكل الولد تفاحة. وهناك أفعال لابد أن تكون متعدية ولا تقبل اللزوم، مثل أعطى. هذا متعد إلى مفعول به أول وثان. أعطى محمد صديقه مالا، لاحظ. أو مثلا كلمة فتح، أقول مثلا فتح محمد، ماذا فتح؟ الباب أم الكتاب؟ لابد أن تبين متعدا، إما متعديا بمفعول واحد أو بأكثر. وصغ منه اسم الفاعل، مثلا عندما قلنا قام، اسم الفاعل منه قائم، فهذا لا يحتاج إلى مفعول به لأنه لازم يكتفي بالفاعل. فاتح من فتح، هذا يحتاج إلى مفعول به لأنه متعد. المعطي، هذا يحتاج إلى مفعول به لأنه متعد، وهكذا. الصفة المشبهة هي مصاغة دائما، وهذه تختلف عن اسم الفاعل، دائما مصاغة من فعل لازم بخلاف اسم الفاعل. هي تشبه، قلنا بماذا؟ بأنها تأتي للدلالة على معنى قائم في الموصوف، تشبه الفاعل بهذا، وتشبه الفاعل أنها تحتاج إلى فاعل، ولربما تحتاج إلى ماذا؟ أو لربما تزيد وتعرب وتقول تنصب بما يشبه المفعول به وليس مفعولا به، لكنها تفارق اسم الفاعل بأشياء أخرى، منها أن اسم الفاعل قد يصاغ من لازم وقد يصاغ من فعل متعد، بينما الصفة المشبهة لا يكون إلا مصاغة، لا تكون إلا مصاغة من فعل لازم فقط. لذلك لا يأتي المنصوب بها بالصفة المشبهة مفعولا به، لأن المفعول به لابد أن يكون لفعل متعد. لكن الصفة المشبهة حيثما نصبت فإنك تقدر النصب على شبه المفعولية أو على شيء آخر سنتكلم عنه بعد قليل، لكن ليس على مفعول به. فهي أشبهت اسم الفاعل من حيث أن هنالك نصبا، ولكن ليس مفعولا به، لأن الصفة المشبهة مصاغة من فعل لازم لا يقبل المفعول به. واضح؟ اسم الفاعل قد يكون مصاغا من فعل لازم أو فعل متعد، ومن هنا يكون اسم الفاعل قد يحتاج إلى مفعول به وقد لا يحتاج. كذلك ذكرنا أحد الفروقات المهمة بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل، أن اسم الفاعل عارض ويزول، الصفة المشبهة صفة على الدوام والثبوت، فرق بينهما. لماذا لم يقل صفة مشبهة باسم المفعول فقط صفة مشبهة باسم الفاعل؟ لأن المعنى من الصفة المشبهة هو للدلالة على المعنى القائم بالموصوف، كأنه قريب من الفاعل وليس على من وقع عليه الفعل مثلا كاسم المفعول. في فرق، يعني لم نخرج في الصفة المشبهة عن الفاعل، لم نخرج. واضح؟ طيب، بعد ذلك كله، ما هو إعراب الصفة المشبهة أو ما هو تعريف الصفة المشبهة؟ للعلماء تعريف في ذلك. بعضهم يقول، وهذا أسهل حقيقة وجدته في أحد الشروحات، الصفة المشبهة اسم مصوغ من اللازم، أي ليس من الفعل المتعدي، للدلالة على الثبوت والدوام. هذا الكلام صراحة، هذا التعريف مريح، اسم مصوغ من اللازم للدلالة على الثبوت والدوام. يوجد تعريف آخر فيه تفصيل أكثر. الصفة المشبهة باسم الفاعل هي الصفة المصوغة من فعل لازم، هذا أخذناه، لغير تفضيل، أي ليس اسم تفضيل، لأن هناك صفات أو أسماء مصوغة من فعل لازم يراد بها التفضيل، للدلالة على معنى قائم في الموصوف، لأن التفضيل يختص بذلك. نعيد التعريف، الصفة المصوغة من فعل لازم لغير تفضيل للدلالة على معنى قائم في الموصوف على وجه الثبوت. يعني الكلام أطول قليلا من التعريف الأول، وهو قريب منه جدا، ولكن زاد لغير تفضيل، لأن لو أزلنا كلمة لغير تفضيل هنا قد يدخل اسم التفضيل في هذا التعريف. لذلك يضعون فاصلا في التعريف، هذا مرده إلى علم الحدود والتعريفات. إذا أردت أن تعرف شيئا يقولون لابد أن يكون جامعا مانعا، جامعا كانوا يجمعوا اسم الجنس، أولا تأتي بالتعريف على أنه جنس، ثم تبدأ وتضع فواصل تمنع غير المقصود من الدخول فيه، غير المحدود. عندما يعرفون يقولون الإنسان حيوان ناطق، وهذا التعريف لا أحد يستنكر عليه، فقد استخدمه الشيخ العثيمين في شرح منظومة العمريطي عفوا، والله نسيت، عمريطي ولا عمريطي، أظن عمريطي، نسيت. على كل حال فذكر هذا التعريف، على كل حال الإنسان حيوان، هذا جنس يدخل كل الحيوانات، لكن أخرج ما ليس بناطق بالفاصل، قال حيوان ناطق، هذا الناطق قال فاصل. فكذلك في التعريف هنا قال الصفة المصوغة من فعل لازم لغير تفضيل، حتى يخرج الصفة المصوغة من فعل لازم لتفضيل. طيب إذن دعونا على التعريف الذي أخذناه قبل قليل، الصفة المشبهة هي اسم مصوغ من اللازم للدلالة على الثبوت والدوام، بينما اسم الفاعل عارض. واضح؟ طيب مثال الصفة المشبهة، مثلا حسن، ظريف، طاهر، ضامر، كما ذكر المؤلف. مثلا طاهر من الفعل طهورة، لاحظ أن طاهر تشبه كلمة اسم الفاعل، لكن ما الفرق بين اسم الفاعل في هذا اللفظ؟ هو نفس الصيغة، طاهر على وزن اسم فاعل، لكن عندما أفرق بماذا؟ أفرق بالمعنى. فإذا أردت هذه الكلمة طاهر على سبيل العارض فهذا اسم فاعل، مثلا واحد توضأ وتقول والله فلان طاهر وجهه، فلان طاهر توضأ، فلان طاهر، هذا اسم فاعل. ولكن فلان عقيدته سليمة فتقول فلان قلبه طاهر، هذا ليس عارضا، هذا تريد به الدوام والثبوت. لاحظ نفس الكلمة لكن المعنى مختلف. على كل حال ضربت هذا المثال لأبين أصل الكلمة أنها مأخوذة من فعل لازم، طهرة، طهر القلب أو طهر الولد، فعل لازم. الصفة المشبهة دائما مصوغة من فعل لازم، سواء كان ثلاثيا مثل طهرة، أو كان غير ثلاثي، مثل انطلق فلان أو الخطيب منطلق لسانه، من الفعل انطلق، واضح؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله، نعود إلى كلام المؤلف، قال: والصفة المشبهة باسم الفاعل، هذا معطوف على ما قبله، والصفة مرفوع على معطوف على مرفوع، والصفة المشبهة باسم الفاعل أي تعمل عمل فعلها، طبعا بالمناسبة بماذا؟ بشروط، تذكرون شروط اسم الفاعل؟ أن يكون مستندا، وليس قلنا مستندا، إيش كنا نقول الكلمة؟ قل أن يسبقه، وليس شرطا يسبق، حتى كلمة يسبقه ونسيت، والله يخليني آتي باللفظة الصحيحة، سبحانه ونسيت، خلينا أنت يا معتمدا، نعم، أن يكون معتمدا، تذكرون اسم الفاعل، شروط اسم الفاعل أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، كذلك الصفة المشبهة لابد أن تكون معتمدة على موصوف قبلها، لا تأتي لوحدها، لا تكون مبتدأ، تكون خبرا أو منعوتا لنعت، معتمدة على شيء قبلها. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، هذه مسألة مهمة، المتعدي لواحد ماذا يعني؟ يعني الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل الذي له مفعول به واحد فقط، ألم نقل أن اسم الفاعل قد يكون لازما فلا يكون له مفعولا به، يحتاج فقط إلى فاعل، وربما يكون اسم الفاعل مصاغا من فعل متعد لمفعول واحد، مثل فتح فاتح، فهنا يكون متعديا بمفعول به واحد، وقد يكون متعديا بمفعول به ثان، فهنا الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل فقط الذي يتعدى بمفعول به واحد، ليس الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل اللازم الذي يلتزم فقط بالفعل ولا بما يتعدى بمفعولين. عندك مثال على اسم فعل يتعدى بمفعولين؟ نعم، جاء الملبس، جاء الرجل الملبس زوجته حجابها، جاء الرجل فعل وفاعل، الملبس نعت للمنعوت، إذن هذا معتمد عليه، وهذا اسم الفاعل ملبس يحتاج إلى فاعل، هو ضمير مستتر، وهذا متعد زوجته مفعول به أول، وهذا الملبس يتعدى إلى مفعول به ثاني حجابها، فهذا الصفة عندنا صفة المشبهة تشبه مشبهة باسم الفاعل المتعدي واحد فقط. وبالمناسبة نذكر ونعيد أن الصفة المشبهة هي من فعل لازم، مصاغة من فعل لازم، يعني لا يوجد أصلا متعد حقيقة، لكن تشبه اسم الفاعل بأننا نصبنا اسما بعدها، ليس دائما، ولكن لا نقول أنها مفعولا به، بل منصوب على شبه المفعولية، لأن الصفة المشبهة مصاغة من اسم فعل لازم، يعني لا يحتاج إلى مفعول به. طيب، قال المؤلف: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. طيب، ما تعريفه؟ قال: وهي الصفة المصوغة أي من اللازم لغير تفضيل لإفادة الثبوت، مثل قال كحسن وظريف وطاهر وضامر. هذه الأمثلة الأربعة بالمناسبة كل مثال مقصود عند المؤلف. لو رددت كل كلمة أو كل اسم هنا إلى فعله لوجدت فرقا. مثلا حسن حسنة، تلاحظ أن كلمة حسن تشبه وزن فعلها وليس بالحركات أنها مثل هذه مرفوعة وهذه، لا، أنها نفس الحروف ثلاثة، حسن حسنة، صح؟ فهي تشبه فعلها اللازم بماذا؟ بالعدد أو كما يقولون تشبهه بالحركات والسكنات. تشبه فعله، طبعا أنا أتكلم عن الفعل الماضي، تشبه الفعل المضارع، توازي، يقولون توازن المضارع في الحركات والسكنات. يعني حسنة حسن وحسنة. لو أتينا إلى الفعل المضارع يحسن، لا أنا شوي أبعدكم قليلا، أبعدكم المعذرة عفوا، خلينا بدي أرجع شيء. كنت أريد شيء ثاني سبحان الله، لكن هذا يتوهكم قليلا. نأتي إلى كلمة حسن، هذه حسن لا توازن مضارعها في الحركات والسكنات. مضارع حسن ماذا؟ يحسن، أليس كذلك؟ فلاحظ حسن الكلمة الأولى مفتوحة، الحرف الأول مفتوح، الحرف الثاني مفتوح أو بلاش نقول مفتوح، الحرف الأول متحرك، الحرف الثاني متحرك، والثالث ساكن، لا يهمنا الثالث. نأتي إلى مضارعه، عدد الحروف مختلف ويختلف كذلك في الحركات والسكنات. حسن يحسن، يحسن ي، فعندنا أربعة وحسن ثلاثة، هذا أولا. ثانيا الحركات تختلف، مثل الحرف الثاني من يحسن ساكن، الحرف الثاني من حسن متحرك، فهذا لا يوازن المضارع في الحركات والسكنات، لذلك جاء المؤلف به، لكنه صفة مشبهة. ظريف مثلا، ظريف فعله المضارع يظرف، هو يوازن المضارع بالعدد الحروف ويختلف معه بماذا؟ بالحركات والسكنات. ظريف أربعة حروف يظرف أربعة حروف، لكن ظريف الحرف الأول متحرك حسنا، الحرف الثاني متحرك ظريف، بينما يظرف الحرف الأول متحرك يشابه، الحرف الثاني ساكن، لاحظ. فهذا حسن وظريف، لماذا أتى بهما المؤلف؟ يقول لك أن فعلها المضارع غير متوازن، إما بالعدد وإما بالحركات، وإما بالعدد والحركات، ولربما يكون متوازنا بالعدد والحركات، مثل ماذا؟ مثل طاهر وضامر. طاهر يطهر، عدد كلمة حروف طاهر أربعة، عدد حروف يطهر أربعة، هل يساوي أو هل يتوازن مضارع طاهر بالحركات ننظر طاهر الحرف الأول مفتوح أو قل متحرك، قد يكون مضموم أو مكسور، المهم أنه متحرك. ط الحرف الأول من يطهر ي، إذا متحرك. الحرف الثاني من طاهر الألف، هذا ساكن. الحرف الثاني من يطهر الطاء ساكن. الحرف الثالث من طاهر الهاء متحرك على الكسر. الحرف الثالث من يطهر الهاء متحرك وإن كان مضموما. إذن لاحظ طاهر وازن مضارعه في الحركات والسكنات، وكذلك ضامر. وحسن وظريف وازن، عفوا، خالف مضارعه في الحركات والسكنات، بل حتى أن حسن خالف مضارعه في الحركات والعدد، عدد الحروف. هذه ضحى فائدة مهمة تستفيد منها إن شاء الله تعالى. على كل حال أنا لا أريد أن أبتعد كثيرا، لكن أريد أن أقول لك المؤلف عندما يأتي بالتمثيل ليس عبثا، عندما قال حسن وظريف وطاهر وضامر، لماذا جاب أتى بأربعة أمثلة لهذا الذي ذكرته وقد أطلت فيه قليلا، المعذرة، لكن فيه فائدة إن شاء الله. الذي نريده أن نريد أن نعرف ما هي الصفة المشبهة، هي اسم، وهذا الاسم صفة مصوغة من فعل لازم لغير تفضيل للدلالة على معنى قائم في الموصوف على وجه الثبوت. وإن شئت قل اسم مصوغ من اللازم للدلالة على الثبوت والدوام. طيب انتهينا من هذا. من باب الفائدة، اسم الفاعل دائما، ها، اسم الفاعل سواء كان لازما أو متعديا فعله يوازن مضارعه في الحركات والسكنات وفي عدد الكلم وفي عدد الحروف. مثلا ضارب مضارعه يضرب، ضارب أربعة، يضرب أربعة. ضارب الحرف الأول مفتوح والثاني ساكن، الحرف الأول قل متحرك، الحرف الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك. يضرب الحرف الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك. طيب فعل غير ثلاثي مثل أكرم مكرم، مكرم أربعة، أكرم أربعة، يكرم عفوا، يكرم أربعة. مكرم الأول متحرك الثاني ساكن الثالث متحرك، يكرم الأول متحرك الثاني ساكن الثالث متحرك، هذا دائما. طيب نأتي لكلام مؤلف، أو نعود نسير مع كلام مؤلف الآن، أو نتابع كلام المؤلف. قال رحمه الله: ولا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا. ما هو هذا ولا يتقدمها؟ أي الصفة المشبهة. ذكر فرقا من الفروق غير التي ذكرتها عن اسم الفاعل، قال ولا يتقدمها معمولها. وقد يتقدم معمول اسم الفاعل، نعم، تقول زيد كاتب الدرس وزيد الدرس كاتب، لكن لا يجوز أن تقول أخوك رأيه حسن، أو أخوك، تقول أخوك حسن رأيه، ولا تقول أخوك رأيه حسن، واضح؟ فلا يتقدم المعمول، لا بد أن يكون معمول الصفة المشبهة متأخرا عنه بعده. قال ولا يكون أجنبيا. أجنبيا ماذا يعني؟ أجنبي يعني ليس سببيا، يعني يقول لك لا بد من الصف من معمول الصفة المشبهة أن يكون سببيا لا أجنبيا. طيب ماذا يعني بالسببي وماذا يعني بالأجنبي؟ السببي هو الاسم الظاهر المتصل بضمير يعود على الصفة. جاء الرجل الحسن وجهه، وجهه اسم ظاهر معه ضمير يعود على الصفة الحسن، واضح؟ يعود طبعا على صاحب الصفة. جاء الرجل الحسن وجهه، وجهه اسم ظاهر يرتبط به ضمير، هذا الضمير يعود على صاحب الصفة الرجل، هذا معنى السببي. بينما الأجنبي لا يكون هنالك ضمير، طبعا أقول لا يكون هنالك ضمير سواء تقدير سواء موجودا لفظا أو تقديرا، يعني لا تحتاج إلى تقدير. مثال ذلك زيد كاتب الدرس، زيد كاتب الدرس، الدرس تعود على ماذا؟ هل ترتبط بزيد؟ هل كاتب درسه هو أم درس زميله؟ واضح؟ هذا أجنبي. الصفة المشبهة لابد أن يكون الضمير موجودا سواء باللفظ أو تقديرا، يمكن أن تحذف الضمير لكن يكون له تقدير، هذا الضمير سواء كان موجودا أو مقدرا فإنه يعود على صاحب الصفة، هذا هو السبب. فيقول لك من الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، أولا أن لا يتقدم معمولها عليها، ثانيا أن لا يكون أجنبيا أي يكون سببيا، أي أن يكون اسما ظاهرا مرتبطا بضمير سواء كان مذكورا أو مقدرا يعود هذا الضمير على صاحب الصفة. واضح؟ جاء الرجل الحسن وجهه، لا واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله ويرفع، الآن إعرابه، الإعراب الذي بعده، إحنا لم نقل أن الصفة المشبهة هي من الأسماء التي تعمل عمل فعلها طبعا بشروط أن تكون معتمدة على موصوف قبله، جيد؟ طيب ماذا نعرب المعمول الذي بعدها؟ معمولها ما هو إعرابه؟ قال ويرفع على الفاعلية أو الإبدال، وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به، والثاني يتعين في المعرفة ويخفض بالإضافة. عندنا أحوال حلوة، هي كلمة أحوال زي الصوفية، لا والله ما عندنا أحوال نسأل الله العافية، أقصد حالات، عندنا حالات في التعريف في الإعراب، قد يكون المعمول مرفوعا على أنه فاعل أو أنه بدل من فاعل محذوف، فاعل ضمير، يعني فاعل يكون الفاعل ضميرا مستترا وليس محذوفا عفوا، ويكون هذا الاسم الظاهر بدل منه، لكن مرفوع على كل حال سواء ذكرته قلت هذا فاعل أو قلت هذا بدل من فاعل. طبعا الجمهور لا يقولون بدل، أكثرهم يقولون فاعل، لا تقول بدل وهذا أريح لك. طيب ويمكن أن تعرب المعمول على أنه منصوب، منصوب بماذا؟ إما على التمييز أو على التشبيه بالمفعول به. وأيضا هنالك إعراب ثالث أن يكون مضافا إليه، هذه يعني بالجر يخفض مخفوضا، هذه ثلاثة حالات. متى نعرب المعمول على أنه مرفوع، ومتى نعربه على أنه منصوب، ومتى نعربه على أنه مخفوض؟ فيها تفصيل طويل صراحة ولا أريد أن أفصل كثيرا، لكن بالنسبة للفاعل مثلا تقول الخطيب طلق لسانه، الخطيب مبتدأ طلق خبر لسانه فاعل وهو مضاف والهاء مضاف إليه، جيد؟ طبعا بعضهم يقول لسانه بدل من ضمير مستتر والضمير المستتر هو الفاعل، لكن الجمهور على أن لسان الكلمة لسانه فاعل وانتهينا. متى نعرب الصفة المعمول للصفة المشبعة على أنه منصوب أو على أنه مفعول أو على شبه منصوب على شبه المفعولية أو تمييزا؟ قالوا إذا كان هذا المعمول معرفة تعربه منصوبا على شبه المفعولية، وإذا كان نكرة تعربه على التمييز. تقول مثلا جاء الولد، جاء رجل حسن وجهه، جاء، لا هكذا، هذا نعم، جاء رجل حسن وجهه، هذا مثال جيد. وجهه مضاف ومضاف إليه معرفة، صح؟ إذن هذا نصبته أنت وقدرت الفاعل ضمير مستتر، حسن هو وجهه، ماشي، هذا منصوب على شبه المفعولية. لماذا؟ لأنه معرفة فلا يجوز أن أقول تمييزا. لكن لو كان نكرة يمكن أن، أو لا يمكن بل يقال تمييز، منصوب على التمييز ولا يقال منصوب على شبه المفعولية. تقول مثلا العدو شديد بأسا، بأسا هذه نكرة منصوبة، لا تقول منصوب على شبه المفعولية، إنما تقول هنا منصوب على التمييز. واضح ما الفرق؟ إذا أردت النصب، إذا أردت النصب فإنك تنظر إذا كانت المعمول نكرة أو معرفة، فإن كان معرفة فإنك تنصب على شبه المفعولية، وإن كان نكرة فإنك تنصب على التمييز. طبعا ذكرنا قلنا على شبه المفعولية، لماذا؟ لأن الصفة المشبهة مصاغة من فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به، وحيثما نصبنا تشبيها باسم الفاعل فإننا لا نقول مفعولا به ولكن نقول يشبه المفعولية. واضح؟ طيب، ومتى نعرب المعمول على أنه مخفوض جار مضاف إليه؟ إذا كان معرفة، إذا كان عفوا بأل التعريف، جاء رجل كريم الطبع، الطبع أل التعريف مضاف إليه. واضح؟ طبعا هناك تفصيلات أخرى بالمناسبة لا أريد أن أخوض فيها في قضية التعريف والتنكير والأل التعريف إذا وضعت على المعمول أو وضعت على شبه الصفة المشبهة، فيها كلام طويل صراحة لا أريد أن أخوض فيه لأن الأمر يزداد صعوبة، ونحن تكلمنا كثيرا فيما أظن ويكفي في لهذا اليوم. إن ضبطنا هذا الذي ذكرته، وأتمنى أن تركزوا فيه كثيرا، وأعذروني على الإطالة وأنني زدت كلمات أو دعونا أقول استطردت في بعض الأحيان، ولكن بالمناسبة الاستطراد ليس من عندي، هو من ضمن الشرح، أنا لم آتي بشيء خارج، لكن أعدت الكلام كثيرا من باب الترتيب. فاسمعوا الكلام وقرؤوه عندما يفرغ، رويدا رويدا، وأعيد مرة تلو الأخرى، إذا ضبطتم ما ذكرت لكم ستكونون على خير في هذا إن شاء الله تعالى، على فهم ومعرفة. ويبقى التفصيلات الأكثر ممكن نتكلم عنها في وقت آخر في مكان آخر إن شاء الله تعالى. طيب، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.